بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول قراءة هذا الكتاب المبارك، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الآنية. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله باب، الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وبابا وفصلا، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل.
ميزة شروحات العثيمين نفعه الله بهذا، لما شرح على طريقة التصنيف، فلما مات رحمه الله تعالى خرجت شروحاته مصنفات. لكن مثلا شيخنا الشيخ ابن باز ما كان يشرح شرح المصنف، إنما كان يعلق على المسائل المهمة. الشيخ ابن باز أمامه مشايخ أصلا، هيعلم المشايخ اللي هما بيدرسوا إنه باب هو ما يدخل منه إلى الشيء وكذا، والكتاب عبارة عن جملة كذا، والباب عبارة عن كذا. إذن ضيع وقت المشايخ الأمامة، هو الشيخ درس مشايخ أصلا. لكن الشيخ العثيمين يدرس على طريق التصنيف، لذا خرجت كل شروحات كتب من هذه الناحية. انتفع الشيخ انتفاعا عظيما بهذه الطريقة. نعم.
فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، كما نقول حب فيشمل الشعير، فيشمل الشعير والذرة والرز، لكن الشعير شيء والرز شيء آخر. فمثلا كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه وباب الوضوء وباب الغسل ونحو ذلك. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو تفصيلات، وأحيانا نفصل باب لطوله مسائل من لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. قوله الآنية جمع إناء، وهو الوعاء،
يعني يضع فصلا وإن كان الكلام متعلق بما قبله. نعم، لطول الكلام. نعم.
قوله الآنية جمع إناء وهو الوعاء، وذكرها المؤلف هنا، وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤكل إلا بأوان، لأن لها صلة في باب المياه، فإن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في الثانية، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم.
دي يا أخواني بقى لي قواعد العلماء، دي قواعد العلماء، هي دي قواعد العلماء. نعم، دي خبرة العلماء بأحوال المصنفين. فلماذا ذكرت الآنية هنا مع أن الآنية لا تعلق في باب الأطعمة، إذ الأطعمة لا تكون إلا في الأواني؟ فقال الشيخ: إذن الآنية لها مناسبتان، مناسبة تتعلق بالمياه إذ هي التي تستقل المياه، ومناسبة تتعلق بالأطعمة إذ هي التي يطبخ فيها الأطعمة ويؤكل فيها. فذكر الشيء في المناسبة الأولى هنا هو المناسب. ليه؟ حتى لا تفوتك الفائدة في أول موضع للذكر، ثم إن جاء في المناسبة الثانية أحدت على المناسبة الأولى وقررت، يبقى أنت استفدت فائدتين. إنما لو أجلت الكلام عن الأواني إلى باب الأطعمة فاتك ما يتعلق بالأواني في مناسبته الأولى. فالعلم في المرة الأولى تؤكده في الثانية، أما فوات العلم في الأولى لتقرره في الثانية فقد فات الموضع. نعم. وقال العلماء أيضا بأن الطهارة بدأوا بها لأن هي أعظم شروط الصلاة، ولأن الطهارة الأصل فيها المياه، وأما التراب فإنه يكون بدلا عن المياه، وهذه المياه لابد أن يستقل لها أواني، ولأن الأواني يتعلق بها أحكام أيضا من باب النجاسات وغير ذلك، من باب الإباحة وغير الإباحة. فإذا لابد من ذكر الأواني في باب المياه لأنها أوعية تستقل هذه المياه. فما حكم هذه الأواني؟ هل لو وضع الماء في 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 إناء من جلد، هل لو وضع في إناء من خشب، هل لو وضع في إناء من صفر نحاس، هل هنا يتغير الحكم أم لا؟ وهل لو كانت أواني كفار ليست أواني مسلمين وأتتنا هل يجب غسلها أم ماذا؟ نعم.
والأصل في الآنية الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض، لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقوله أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم، لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن ما يدين العبد به ربه لابد أن يكون الله أذن به. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح. قال تعالى عن نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجفنة تشبه الصحفة، وقوله وقدور الراسيات لا تحمل لأنها كبيرة، راسية لكثرة ما يطبخ فيها فتبقى على مكانها، ولكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره، وهو الإسراف لقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين. قال المصنف رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا. قال الشارح قوله كل إناء طاهر هذا احتراز من النجس.
يعني نقول عبارة كاملة عشان قول المصنف كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله. نعم.
قال الشارح قوله كل إناء طاهر هذا احتراز من النجس، فإنه لا يجوز استعماله لأنه قذر. وفيما قال المؤلف نظر، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به، مثاله أن يتخذ زنبيلا نجسا يحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى. قوله ولو ثمينا لو إشارة خلاف، والمعنى ولو كان غاليا مثل الجواهر والزمرد والماس وما شابه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض العلماء إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا يكون تحريمه لغيره لا لذاته، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر لا لأنه ثمين.
إذ كونه ثمينا أو غير ثمين هذا لا علاقة له بالطهارة، هذا لا علاقة له بالطهارة، إنما هذا من باب الإسراف وعدم، فيكون فيه انفكاك جهة، فيكون انفكاك جهة فيه. أما ما يتعلق بالماء فإذا كان الإناء الثمين هذا طاهرا فيصح الوضوء منه، لكن كونك تستعمل هذا الإناء أو لا تستعمله دي مسألة أخرى في باب الإسراف أو عدم الإسراف. كذلك قول أيضا هنا في مسألة النجاسة إناء، يعني يقول إذا كان نجسا يقول يجوز الانتفاع إذا كانت النجاسة لا تتعدى، مسألة ومثل بالتراب، التراب إذا كان فيه زنبيل اللي احنا بنسميه مثلا زنبيل ده زي عندنا احنا بنسميه جردل أو جركن أو شيء من هذا، يعني الزنبيل هذا إذا كان نجسا ويحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى فيصح التيمم بهذا التراب، هذا لا إشكال فيه، لأن التراب هنا لا يختلط بتلك النجاسة، والنجاسة لا تتعدى إلى التراب. لكن في المائعات، في الماء الذي وضعناه في إناء النجس، إذا كان على وجه الطلاء، والطلاء معروف أنه يثبت فلا يتعدى إلى الماء، لو كان على وجه الطلاء بحيث أنه هو طالينا به شيئا وصار جافا لا يتصل بالماء، فهنا يكون على وجه لا يتعدى، يبقى هنا على وجه ايه لا يتعدى. فاذا كان الماء هذا لا تذوب فيه النجاسة ولا تتحلل فيه، فانه يصح الوضوء والطهارة بهذا الماء. نعم.
قوله يباح اتخاذه واستعماله، يباح خبر مبتدأ وهو قوله كل إناء، والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنه صفة لا أنها خبر ويتوقع الخبر، ولهذا لو قال يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا لكان أولى، ولكن على كل حال المعنى واضح. وقوله اتخاذه واستعماله، هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، فالاتخاذ هو أن يقتنيه فقط إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة أو للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك، أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، بمعنى أنه أن يستعمله فيما يستعمل فيه.
فاتخاذ، يعني لماذا قال اتخاذ واستعماله؟ الاتخاذ غير الاستعمال، اتخاذ قد تشتريه وتضع في البيت يبقى اتخذت إناء، لكن الاستعمال أنك تستعمل هذا الإناء. أيوة شوفوا في حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة وكذا، قال إذا شحم الإبل قال بأن تطلب السوم من الجود ويستصبح بين الناس، فقال لا هو حرام، فقرن بهذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجس، الطلاء يعني الطلاء وتدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، أقر هذه الإيه الأشياء، يعني أن هذا الفعل نفسه في مسألة الطلاء بهذا أنه لا إشكال فيه، إنما العائد هنا على البيع نفسه. الإيه؟ إن لما قال لا هو حرام يعود على البيع، على البيع، أما الباقي فعلى ال 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 الإيه؟ لا ما 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 السؤال عن البيع، عن البيع، وإن كان بعض العلم يرى السؤال عن الاستعمال، ولهذا هذا من موضع المشكلة عند شراح الحديث، هل الأمر يعود على البيع ولا يعود على الاستعمال؟ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأى بيعها إذا طليت بها السفن ويوزن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بيع هذه الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، خذ بالك، فالأمر عائد إلى البيع لا إلى طلاء السفن بهذا، لا إلى طلاء السفن بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم شحوم الميت أن تباع شحوم الميت، لكن إذا طليت بها السفن فيكون البيع هنا البيع للسفينة وليس للشحوم، بيع للسفينة، فهل هذا الطلاء يغير شيئا؟ يعني أنت ما تأتي بشيء مثلا هو نجس، هو نجس ولكنك تستعمله في هذا، في طلاء سفينة، في دهان جدار، في كذا، هل هذا ينهى عنه أم لا؟ لا ما ينهى عنه، لكن بيع هذه الأشياء هو اللي ينهى عنه، بيع هذه الأشياء اللي ينهى عنه. نعم.
قال رحمه الله فاتخاذها جائز وإن زادت على قدر الحاجة، فلو كان عند إنسان إبريق شاي وأراد أن يشتري إبريقا آخر جاز له ذلك، بمعنى أنه يجوز اتخاذه وإن لم يستعمله الآن، لكن اتخذه لأنه ربما يحتاجه فيبيعه أو يستعيره منه أحد أو يفسد ما عنده أو يأتي ضيوف لا يكفيهم ما عنده. قوله إلا أنية ذهب وفضة، من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، يعني لو أن أحدا استثنى من كلام عام فإنما سوى هذه الصورة داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة. وذكر بعض الفقهاء استثناء آخر فقال إلا عظم آدمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا وإسناده صحيح.
لكن قد يقال لأن هذا ليس معهودا عندهم أنهم يتخذون عظم الآدمي وجلده أواني، فيبقى الاستثناء معيار العموم في المعهود، فالمعهود يبقى كلنا إلى أن يتذاب وليه والفضل هذا المعهود، هذا المعهود الموجود، فالناس ما يتخذون جلد الأدمي أصلا إناء. نعم.
قوله ذهب معروف.
هذه قاعدة إخواني أن الاستثناء معيار الإيه؟ العموم، لأنك تستثني شيئا فتخص بحكم معين، دل هذا على أن ما خرج عن هذا الاستثناء فله الحكم الإيه؟ الأصل. نعم. فحينما أقول مثلا نجح الطلاب إلا طالبا، فطالب هنا راسب، إذن ما عدا الطالب هذا فالنجاح لكل الطلاب، فكل الطلاب قد نجحوا إلا هذا الطالب. نعم.
قوله ذهب معروف، وهو المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون ذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. وقوله إلا أنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة والسكين. قوله ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. الضبة التي أخذ منها التضبيب وهي شريط يجمع بين طرفي المنكسر، فإذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا، وهذا في السنوات الماضية، فيكون المضبب بهما حراما، وسواء كان خالصا أو مخلوطا إلا ما استثني. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والنهي للتحريم، وفي حديث أم سلمة توعده بنار جهنم فيكون من كبائر الذنوب. فإذا قيل الأحاديث في الآنية نفسها فكيف حرم المضبب؟ فالجواب: إنه ورد في حديث رواه الدارقطني إنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما. وأيضا المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة. ولهذا فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعندنا
لكن
هنا
هذا الحديث قال في الحاشية بأنه ضعيف. نعم.
وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. أما الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر وهو محكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام. وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا، والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن اتخاذ الاستعمال مطلقا لأمر بكسر هذا وعدم اتخاذ، قال: لا تتخذوا آنية من الذهب والفضة. لكن لما قال: لا تأكلوا لا تشربوا، فدل هذا على أن ما عدا الطعام والشراب يباح، فاتخاذه واستعماله في غير الطعام والشراب هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذا فقط. نعم.
ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات فما كان لبقائها فائدة. ويدل لذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. فإذا قال قائل: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم بل تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم. قلنا هذا صحيح، لكن كون رسول صلى الله عليه وسلم
جاءت القاعدة ما علق به الحكم الكوني أغلب لا يقتضي تخصيصه به، اللي كما ذكر أصوليون في مسألة مفهوم المخالفة، فقد لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا لأن الحكم هنا خرج مخرج الأغلب فلا ينفي ما عداه. فإن الله لما قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، لأن الأغلب أن الربيبة اللي هي ابنة الزوجة تكون في إيه؟ في حجر الرجل من تزوجها، هذا الأغلب. لكن لو كانت في غير حجره فهي محرمة، فالتحريم عائد لكونه دخل بأمها لا لكونها في حجره، وعليه كانت في حجره أو ليس في حجره فهي حرام. فإن قال قائل لكن لماذا إذا ذكر الله الحجور هنا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فهذا تخصيص للتحريم بمن كانت في الحجر وكذا. نقول أن هذا هو الأغلب، وما خرج مخرج أغلب فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة، كما إذا خرج مخرج مثلا التكفير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معناه إذا كان الربا يسيرا فإنه يجوز، لكن لما كان عند الناس الأكل بهذا بالكثرة كان التحذير من هذا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيحصل عندكم كثرة من هذا الحرام وإن كان الأصل في ذلك أنه حرام. أو أنت استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، هذا من باب التكفير، ليس معناه أنه إذا استغفر 80 أنه يغفر لهم، لا، ولو استغفر 1000 مرة فإنه لن يغفر، لكن هذا خرج مخرج التكفير، تكفير فلا يعمل هنا بمفهوم المخالفة. لهذا مفهوم المخالفة هو المعمول به عند جماهير أهل العلم خلاف الأحناف، لكنه ليس معمول به مطلقا، إنما معمول به بقيود وشروط، منها ألا يكون الحكم قد خرج مخرج الأغلب مثل هذه الآية، منها ألا يكون المراد منه التكثير مثل إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله له وهكذا. نعم،
لكن كون الرسول صلى الله
عليه وسلم لو ايه هذا كان قبل النزول ولا تصلي على احد منهم متى ابدا، فكان هذا اخذ بالعموم ثم جاء التشريع بعد ذلك وهو النهي، وهو النهي. فعلمنا ان المراد هنا الاستكثار، اللي احنا لما بيقول علماء بشرط لا يكون ولا يكون ولا يكون، هذا جمعا بين الأدلة، فهنا رأوا أن هنا جمع الأدلة لما قامت الأدلة على أن قليل الربا حرام، وعلى أن هذا لا يصلى عليه ولو استغفرت ما استغفرت لأنه النهي عام، لما علم ذلك علمنا أنه إن تستغفره 70 مرة خرج مخرج أكثر وليس مخرج الإيه. فإذا النبي عمل بهذا العمومي أولا، ثم بعد ذلك لما نزل النهي عن ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره علم هذا الأمر. نعم،
لكن كون رسول صلى الله عليه وسلم
عندك مثلا مثل مفهوم المخالفة هذا معمول به عند الأصوليين، مثل في سائمة الأنعام، في سائمة الأنعام كذا وكذا، فقالوا إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، لأن هنا الشرط سائمة، فإذا لم تكن سائمة يبقى لا زكاة فيها. نعم،
لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالطرف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس. وقوله ومضببا بهما إلى آخره يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أواني الذهب والفضة. فإن قيل ليس يجوز للمرأة
ولو أنثى لأنه يرد استشكال وهو أن الله عز وجل أباح للنساء الذهب، قال هذان حلالان على رجال نساء أمتي حرمان على رجاله. فقد يفهم واحد أن الحل هنا بإطلاق فيما يستعمل للزينة وفيما يستعمل لأكل وشربه وفيما يستعمل في أي شيء، فقالوا ولو أنثى، فدل هذا على أن نهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة عام في كل إيه؟ لكل الأمة سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. نعم.
فإن قيل ليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب، فالجواب بلى، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك. فإن قيل فما الفرق بين اتخاذ الحلي واتخاذ الأنية واستعمالها، فأبيح الأول دون الثاني؟ فالجواب أن الفرق أن المرأة بحاجة إلى التجمل، وتجملها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها، فهو من مصلحة الجميع. والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فهو طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، فمن أجل ذلك أبيح لها التحلي بالذهب دون الرجل. وأما الآنية فلا حاجة في إباحتها للنساء فضلا على الرجال. قال المصنف رحمه الله وتصح الطهارة منها. قال الشارح قوله وتصح الطهارة منها يعني تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم. وقال بعض العلماء إن الطهارة لا تصح، وهذا ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء وإنما يعود إلى استعمال إنائه، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال هذا الإناء.
فإن القاعدة إذا عاد النهي إلى شرط الشيء إلى ركنه إلى أصله أوجب ذلك البطلان، أما إذا عاد إلى خارج عنه صح الشيء. فهنا ليس من شرط الوضوء الإناء، إنما من شرط الوضوء الماء، طهارة الماء، استعمال الماء الطاهر، سواء بقى جعلت في إناء من ذهب من فضة إناء من خشب إناء من كذا، المهم أن يكون الماء طاهرا، يبقى فيه انفكاك جهة. وهذه المسألة كمسألة أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة، فليست الأرض من شروط الصلاة، ولهذا كونها مغصوبة، كونها خالصة لصاحبها، كونها كذا، هذا لا علاقة له بالصلاة. أما الغصب فتأثم عليه، وأما الصلاة فصحيحة. هنا أيضا الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، طيب لكن الاستعمال يعود إلى الأصل، فمن منع الاستعمال مطلقا بناء على النهي عن استعمال الذهب الأكل والشرب فقال هنا ويأثم على الاستعمال، ومن رأى جواز الاستعمال لا يرى إثما فيه. نعم.
وجه تفريق المذهب بين الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء في آنية الذهب والفضة، يعني يقولون الوضوء صحيح والصلاة باطلة في الأرض المغصوبة، وجه التفريق
لا في إيه؟
يعني هما في الوضوء من آنية الذهب والفضة يقولون الوضوء صحيح وتصح طهارة منه، في الأرض المغصوبة قالوا الصلاة باطلة. يعني هو في المتن في نفس الكتاب قال وتصح الصلاة في حمام في حمام الوحوش، وقال ذكر منه مغصوب وصحيح، فوجه التفريق بين الاثنين.
أو الله أعلم أن هذا هنا بينهى عن الاستعمال، نهيون عن الاستعمال في آنية الذهب والفضة، نهيون عن الاستعمال، وما رجحوا النهي عن الاستعمال عموما والاتخاذ، لكن الماء هذا غير مخالص. لماذا غير مخالط للإناء؟ الماء غير مخالط للإناء، فما خلطه شيء يفسده، ولهذا قال تصح طهارته منه، لأن الإناء لا يمازج الماء، إنما في الأرض أنت تلابس الأرض في الصلاة، تلابسها، فهذه الأرض لا يباح عليك لك أن تقيم صلاة عليها، فأنت منهي عن هذا، عن الغصب، وبالتالي بقى هذه الأرض لا يحل لك استعمالها في الصلاة، فإن استعملتها في الصلاة فالصلاة باطلة، كانوا يعللون بهذا. يبقى الماء هنا لم يمازج الإناء، لكن أنت هنا في الصلاة لابست الأرض ومسستها، فأنت تسجد عليها وتقوم عليها وكذا، وهذه الأرض لا تحل لك أن تنشئ صلاة عليها وعليه، فيعود الأمر إلى ما لابس المصلي. نعم، نقول بالبطلان في الاثنين، ومن يقول بالإباحة في الاثنين، لأن هذا وإن صلى عليها ولابسها وكذا لكنها ليست داخلة في الصلاة نفسها في ركن ولا في شرط ولا في أصل ولا في شيء منه. نعم. فإن قيل طيب الأرض النجسة، طيب لماذا لا تقوم صحة الصلاة عليها وتكون كالمغصوبة؟ نقول أن النجاسة تباشر البدن وتلامس البدن، وشرط في صحة الصلاة أن يكون الإنسان متحرزا من النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي إيه؟ وفي بقعته. نعم. الشيخ يعلق ايه؟ لا اظهار، يقول اظهار الطرف فيها في الاكل والشرب انا اقوى من اظهارها في غيره. قد تكون في اواني اغلى من الذهب والفضة، اغلى من الذهب والفضة. فاي نعم، اولا مسألة العلة هنا ليست هي علة منصوص عليها، إنما هي علة مستنبطة ليس منصوص عليها، ولهذا نقول النهي هنا عن الذهب والفضة سواء كان في طرف أو ما في طرف، سواء كان إنسان مالكا أو غير مالك أو غير ذلك، هو كذا. وعليه فلو عنده أواني أغلى من الذهب والفضة وأكل فيها فإنه لا بأس، لأن النبي إنما نهى عن الطعام والشراب في أواني الذهب والفضة، فنقتصر يتصل الحكم على هذا. فلو وجد ما هو أثمن من الذهب والفضة وأكل فيه الإنسان فلا ينهى عن ذلك، لأن التسليم بعد العلة للطرف هذا ليس منصوص عليه، ده علة استنباطية قد تصح وقد لا تصح. كيف لم تنص على العلة مع وجود العلة؟ لا، لأن العلة دي مجمع عليها أصلا، مسألة الإسكار مجمع عليه، فلو وجد الإسكار في أي شيء خلاص حصل المراد، لكن فين العلة هنا؟ طيب
قال رحمه الله، قال ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد فكيف يتعبد لله بمعصية؟
لا.
قال رحمه الله، فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها، منها بأن يغترف من الآنية.
هذا عبارة المذهب، فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة من وبها وفيها وإليها، كم لفظة الآن؟ يبقى منها وبها وفيها وإليها، ما معنى منها؟ بأن يغترف من الآنية منها. ما معنى بها؟ بأن يجعلها آلة يصب بها يأتي بإناء ويصب به، أي يغرب بآنية من ذهب فيصب على رجلي أو ذراعي. تبوى فيها بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها، ينزل في الإناء نفسه ينغمس فيها. طيب وما معنى إليها؟ بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب، اللي بينفصل منه الماء اللي بينفصل منه بينزل إليها. يبقى الطهارة تصح من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها. منها أن يكون الأواني هذه مستقلة للماء، تستقل الماء وأنت تتوضأ بالماء الموجود في الأواني. طيب وبها أي تغترف بها. طيب وفيها أن تنغمس فيها، وإليها أن ينفصل الماء منك إليها. نعم.
فحروف الجر هنا غيرت المعنى، وهذا دليل على قوة فقه اللغة العربية. قال المصنف رحمه الله، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال الش...
نقف عند هذا. صحيح طهرته منها يعني صحيح طهرته منها، فلو جعل الإنسان وضيء أيضا من ذهب فالطهر صحيحها والاستعمال محرم. يعني هذا على من يقول بتحريم الاستعمال، لكن هل هو ده اختيار الشيخ؟ الشيخ يرى أن هذا الاستعمال، هذا الاستعمال جائز، استعمال الجائز، فالذي يظهر أنه قد يشرح عبارة المذهب. نعم نقل نقل، لكن ما يصح. أم سلمة قد استعملت، أم سلمة استعملت هذا الجلجل من الفضة، وهذا في البخاري، فلو كان ينهى عن استعماله بإجماع كيف يستعمله أم سلمة؟ لكن عن الاستعمال في الطعام والشراب هذا نعم، استعمال في الطعام والشراب، أما في سائر الاستعمالات لا.
سبب الحديث ان الاخوان جاء له بإناء
منه. في ماذا؟
حديث فلان.
ايوه في من اجل ماذا؟
من اجل ان يشرب.
طيب هو منهي عن
دل هذا على الاستعمال ولا على النهي؟ عنده اناء يعني اتخاذ، يعني عنده اناء
على الشرب.
لا ودل دل على على جواز الاستعمال يعني شيخ او الاتخاذ.
اي نعم. نعم. لفظ ايه؟ الفطرة؟ ثابت. لا لا ثابت، لا ثابت. ثم نفس النص، لا تأكله ولا تشربه، دل هذا على إباحة الاستعمالات.